بدأنا في ذكر الأسآر، والأسآر فيها النجس وفيها الطاهر، وتماشيا مع القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، إذن نذكر ما هي الأسآر النجسة وما عداها فهي طاهرة. والأسآر جمع سؤر، وهي فضلة الشرب وبقيته، يعني الشيء الذي يكون في الإناء إذا شرب منه فالمتبقى بعد الشرب أو بعد الأكل إذا وضع فمه فيه، إذا وضع فمه فالمتبقى منه، لأنه إذا وضع فمه وأدخل لسانه فسيدخل في هذا الشرب السؤر. إذن هناك الأسآر الطاهرة وهناك النجسة. ذكرنا أولا القسم الأول الطاهرة، منها سؤر الآدمي فهو طاهر، سواء كان الآدمي يعني الإنسان مسلما أم كافرا، وهذا كما قال ابن قدامة في المغني، ابن قدامة هذا من كبار العلماء وكتابه المغني كتاب مهم يذكر فيه أقوال العلماء واختلاف العلماء ويبين سبب الخلاف، لماذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني سبب الخلاف، ثم يرجح. يقول: أما سؤر الآدمي فهو طاهر، وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، كان صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال لعائشة وهي في الحجرة في البيت، لأن حجرتها تطل على المسجد، فقال لها: ناوليني، يعني اعطيني الثوب. فقالت: إني حائض، يعني كيف أعطيك ويدها تدخل إلى المسجد؟ قالت: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك. فناولته، نعم دم الحيض نجس، ولكن لا يعني أن المرأة إذا كانت حائض بمعنى جسدها كله يصير نجس وسؤرها نجس، لا. فلذلك قال: إن حيضتك ليست بيدك، فيبقى دم الحيض نجس، أما جسدها يدها فمها كل الأعضاء تبقى طاهرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه في موضع فيا. عائشة رضي الله عنها تشرب وهي حائض، فيبقى في الإناء الماء فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من الفضلة، من فضلة الماء مما تبقى. تقول: وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي فيه اللحم، يعني عظم ويكون فيه اللحم، أما العراق هو العظم بدون لحم، يقال له العراق، عظم بدون لحم، أما إذا كان فيه اللحم فيقال العرق. قالت: وأتعرق العرق، يعني تأكل من اللحم ويبقى ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، يعني يأكل من الموضع الذي أكلت منه. إذن هذا دليل صريح على أن سؤر المسلم إلى حد الآن سؤر المسلم طاهر ولو كانت امرأة حائض أو نفاس. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها، يعني تأكل معها. وأورد الإمام الترمذي في كتابه سنن الترمذي قال باب مواكلة الحائض وسؤرها، فذكر الحديث وبأنه طاهر. أما الكافر فالدليل ما هو؟ القاعدة الأصل في الأعيان الطهارة، وليس هناك دليل يبين بأن سؤر الكافر نجس. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذه آية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهنا نجس المقصود به النجاسة المعنوية وليس النجاسة البدنية الحسية. مثلا إذا مسست كافر أو صافحته هل يعني أنك تغسل يدك؟ لا، فهو طاهر الكافر، يعني جسده طاهر. وكذلك الأدلة أننا رأينا في حياة الصحابة أنهم كانوا يخالطون المشركين، كانوا يخالطونهم ويأخذون غنائمهم وملابسهم أحيانا، وقد يسلم أحدهم ويبقى والديه كفار فلم يؤمروا باحتزالهم إلى غير ذلك. كذلك من الأدلة أنه يباح أكل ذبائحهم كما قال عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم بمعنى ذبائحهم، ذبائحهم إذن إذا كان نجس فلا نستطيع أن نأكل ذبيحته. ولا نعلم أن أحد من الصحابة كانوا يغسلون أيديهم إذا صافحوا الكفار أو جالسوهم أو أكلوا معه. إذن الآية قوله تعالى إنما المشركون نجس، يقول ابن كثير رحمه الله وأما نجاسة بدنه يعني بدن الكافر فالجمهور على أنه ليس البدن والذات، ليس المقصود نجاسة الجسد، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. هذا قول من كثير يقول إن قوله تعالى إنما المشركون نجس ليس المقصود نجاسة البدن الحسي، هذا قول جمهور العلماء. إذن سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أم كافرا، إلا إذا كان من باب العدوى، إذا كان مريض هذا شيء آخر، فنحن مطالبون بتوخي وأخذ الأسباب في العدوى إذا كان مريض. ولو كان مسلم فهناك أمراض معدية فنتخذ الأسباب، ونعتقد بأن العدوى لا تؤثر بذاتها وإنما تؤثر بإذنه. ثانيا سؤر ما يؤكل لحمه، الحيوان الذي يؤكل لحمه فسؤره طاهر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لدحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، يعني كان مع الناقة فسال عليه لعابها، لعاب يعني الذي يخرج من الفم، كان يسيل عليه لعابها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويقول له: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. الشاهد من الحديث كما قال الإمام الصنعاني في سبل السلام يقول: والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. قيل وهو إجماع، يقول هذا إجماع، يعني إجماع العلماء، وهو أيضا الأصل، القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، والذي يقول بالنجاسة فعليه بالدليل. وذكر الحديث قال: والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابي ولعاب الناقة يسيل عليه، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له هذه نجاسة وطهر هذا الشيء من مما سال عليه، يعني تركه، فدل على طهارة. وقال أبو بكر بن المنذر: وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر به. السؤر ليس المقصود به اللعاب، لا، وإنما إذا شرب مثلا، يجي مثلا ناقة ولا بقرة ولا شاة، تضع لها الماء، ماء وتشرب منه، يعني خروف ولا نعجة ولا ما يؤكل لحمه، ويشرب من هذا الماء، هذا كله يبقى، هل ينجس؟ لا، طاهر. هذا إجماع. إذا كان الإنسان يعني عافو فله ذلك، يعني احنا ما نلزموش عليه نقول لازم تشرب منه، ولكن لا يقول بأنه نجس، هذا هو المقصود، يعني هذا الماء ينجم يتوضا به، يغتسل به ويطهر به. فالماء اللي يبقى بعد الشرب هذا الحيوان الذي شرب من الماء، فالذي يبقى طاهر بشرط إذا كان حيوان يؤكل لحمه. أما الذي لا يؤكل ذكرنا سؤر السباع والحمار والخنزير والكلب، هذه نجاسة، هذا ذكرناه. وهناك من أهل العلم، يعني بالمناسبة، من يرون روط ما يؤكل لحمه لأنه طاهر، فإذا كان روثه طاهر فسؤره طاهر من باب أولى. والدليل مثلا بول الناقة فيشرب فهو شفاء، كما جاء في الحديث: الذين أتوا إلى المدينة وأصيبوا بمرض فأمرهم أن يعتزلوا وأن يشربوا من البام البعير وأبوالها، والله عز وجل شفاه، فأمرهم أن يشربوا البام الناقة وأبوالها. وهل الشرع يأمر بشرب النجاسة؟ لا، ثم سؤر الهرة القط، مع أنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله لأنه يتغذى على النجاسة، يأكل الفئران وغير ذلك، فلا يجوز أكله، ولكن سؤره طاهر. فعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، تقول أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأسغى لها الإناء حتى شربت. بمعنى أبو قتادة كان يتوضأ، يتوضأ من إناء، فجاءت هرة لتشرب من هذا الماء، فأبو قتادة أسغى لها الإناء، يعني أعطى لها الإناء لا تشرب. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، كأنها استغربت كيف يعطي الهرة أن تشرب من هذا الإناء وهو يتوضأ منه. فقال لها أبو قتادة: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن حديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني لو كان الهرة نجسة لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعزلها، والهرة تمشي في البيت وتطوف وتشرب، فالماء الذي تشرب منه المتبقى طاهر، تتوضأ منه. وثبت كذلك في حديث آخر عن داود بن صالح بن دينار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، يعني بحثت العائشة هريسة، معروف الهريسة قد تكون الهريسة كمدعنا أو يعني تشبيهها، المهم طعام. هي تصلي كي جابت لها الهريسة فالصلاة أشارت إليها إشارة، يعني حطيها. قالت: فوضعتها، فجاءت هرة فأكلت منها، أكلت من الهريسة من هذا الطعام، فلما انصرفت أكلت عائشة رضي الله عنها من حيث أكلت الهرة، يعني الطعام أكلت منه الهرة، فعائشة أكلت من ذلك الطعام حتى من نفس المكان. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها إنما هي من الطوافين عليكم. تقول كذلك عائشة رضي الله عنها: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، بفضل سؤر الهرة، يعني الهرة تشرب من إناء، هذا كله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، فدل على أنه طاهر. إذن طاهر، أما إنسان يعيف هذا شيء آخر، هذا أمر آخر. يعني الإنسان إذا كان يعيف حاجة يعني بينه وبين نفسه، لا يلزم إذا كان هو يعيف حاجة يقول بأنها نجسة. نعم. نعم هنا إشكال إذا رأى بأن الجرة أكلت فأرا. فالعلماء اكتشفوا بأن الله عز وجل جعل في هذا الحيوان جعل مضاد، يعني كيف هو يأكل الفأر يعني مملوء بالميكروبات، الفأر هذا يكون يعض واحد يمكن يموت، والهرة أكرمكم الله تأكل الفأر. فالله عز وجل جعل في هذا الحيوان مضاد، مضاد مباشرة غير يعض الفأرة هذه يقضي على هذه الميكروبات. إذا ما دام إلا إذا كان يعني بقى في فمه، بقي في فمه شيء من هذا أكرمكم الله من هذا الفأر، هذا شيء آخر. ولكن نبقى دائما على الأصل، فالماء الذي يبقى من شرب الهرة طاهر تتوضأ به، يعني مكان لا ترميه. أحيانا نجي مثلا القط يشرب من البسينة، بسينة فيها مش عارف 50 ريلة، يروح يرميها قاع، لا يبقى هذاك الماء طاهر. إذا كان هو ما يشربش منه معليش يخليه يتوضأ به يغسل به. يقول الإمام الترمذي رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، لم يروا بسؤر الهرة بأس. ثم معنا الأسعار النجسة، يعني احنا كأننا خالفنا الأصل، يعني الأصل بالأشياء الطهارة، الأصل أننا نذكر الأسعار النجسة وما تبقى فهو طاهر، ولكن يعني هذا من باب إزالة الإلباس، يعني أشياء يظن بأنها نجسة فأزلنا الإلباس. فمن الأسعار النجسة فؤر الكلب، يعني ذكرنا بأن الكلب نجس والسباع والحمار والخنزير، ولكن للتأكيد حتى لا يقاس على مثلا الهرة، لا يؤكل لحمها فيقال مدام أن الهرة لا يؤكل لحمها مثل الكلب والسباع إذن سؤرها طاهر، نقول لا. لذلك ذكرنا بأن سؤرها طاهر بالأدلة. فعندنا أولا سؤر الكلب أكرمكم الله فهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. وفي رواية، أولهن بالتراب، أولهن يعني الغسل الأولى يكون مع التراب. قال أهل العلم، ولو كان سؤره طاهرا لم تجز إراقته ولا وجب غسله، يعني مفهوم الحديث، لو كان سؤره يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، بمعنى وضع فمه، هذه بمعنى ولغ، بمعنى وضع فمه في الإناء سواء الإناء طعام أو شراب، لو لم يكن نجس لما أمرنا الشرع أن نريقه، يعني نفرغه نرميه، لأن هذا فيه تضييع الأموال، تضييع الأموال والتبذير، فدل على أنه نجس، لأنه الشرع أمرنا بإزالة النجس. نعم، إذا كان القردة القرد هل سؤره نجس أم طاهر؟ الله أعلم، الله أعلم، لأن لم نجد دليل. احنا ماشي أي حاجة يحرم أكلها لا فسؤره نجس، هذه مش قاعدة. على كرم الهرة مع أنه لا يجوز أكل لحمها، فمع ذلك فسؤرها طاهر. فالقرد الله أعلم، إيه الله أعلم هل سؤره طاهر أم نجس، الله أعلم. جاء في سبل السلام لمن هذا الكتاب؟ الصنعاني. سبل السلام شرح ماذا؟ بلوغ المرام، يعني هذا الكتب لازم نعرفوها. بلوغ المرام هذا أحاديث جمعها ابن حجر العسقلاني، جمع أحاديث في الأحكام، الأحاديث في الأحكام جمعها ابن حجر العسقلاني. جاء الإمام الصنعاني اليمني فشرح هذه الأحاديث وسمى الكتاب سبل السلام، شرح أحاديث أو شرح بلوغ المرام. يقول في هذا الكتاب: والإراقة إضاعة المال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته. يعني سؤر الكلب إذا شرب من الماء، يعني هذا السؤر لو كان جاء طاهر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرعا لم يأمرنا بإراقته وإضاعته، إذ قد نهى عن إضاعة المال. ومن المال يعني حتى الماء في الطعام، وهو ظاهر في نجاسة فمه، هذا يدل على نجاسة فم الكلب. ولذلك يحذر، يحذر الذين معهم الكلاب، أولا وقعوا في النهي لأن تربية الكلب كما جاء في الحديث الذي عنده كلب يعني بدون سبب، بدون سبب شرعي، يعني يربي كلب من باب الترفيه، ما هو لا حراسة ولا صيد. فجاء في الحديث الصحيح أنه ينقص من حسناته كل يوم حد قراض، مش هي حسنة ولا زوج ولا عشرة، اللي يربي كلب بدون سبب فتذهب من حسناته كل يوم قراض، هذا إذا كان عنده حسنة. فشوف يعني المشكل، هذا زيادة على أنه آثم يضيع من حسناته كل يوم قراض. وقراض معروف مثل جبل أحد، وجبل أحد شحال المساحة تاعه؟ يعني 19 كيلومتر باش تقطع جبل أحد، باش تدور عليه جبل أحد باش تدور عليه تكمله 19 كيلومتر، هذه في الأرض. والعلو مهم جبل، يعني هذا وزن حسنات تضيع منه كل يوم. نعم نعم، هو يعني الكلب سواء كان في المنزل أو خارج المنزل عموما يعني لا يتخذ، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعني لو كانت الكلاب أمة لأمرت بقتلها، والكلب إذا كان يؤذي لا فائدة منه يقتل. فلا يجوز اتخاذ الكلب إلا من باب الحراسة أو الصيد، كلب الصيد، ولكن مع ذلك يحاول يبعده عن المنزل قدر المستطاع، لأن الكلب لا تقترب منه الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب. يعني وين يكون الكلب؟ تكونش الملائكة. زيادة على ذلك فهو نجس، فيكون معه الكلب وأكرمكم الله يبدأ الكلب هذا يلحس في الإنسان، هذا هذا نجسة، هذا نعم أصحاب الكهف، هذا شيء آخر يعني كان يحرص فيهم، الكلب هذا كان معاهم يحرصهم. نعم، وكذلك شرعوا من قبلنا. نعم يعني هذه ما نقيسوش عليها، لأن الشرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا وإذا لم يأتي في شرعنا ما يخالف. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني طهور الإناء يعني حتى الإناء ينجس، فما بالك الشراب أو الطعام الذي فيه، يعني يرمي الماء والشراب مهما كان ثم يغسل الإناء. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، يعني 7 مرات والأولى بالتراب. ثم سؤر الحمار، أكرمكم الله، ذكرنا بأن الحمار نجس وسؤره كذلك. الحديث الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر، هذه في غزوة خيبر. ثم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. فأمر صلى الله عليه وسلم مناديا، يعني واحد يعيط في الناس، فنادت الناس: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم أو عن لحم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والأهلية بمعنى الحمار الأهلي اللي يعيش مع الإنسان، فإنها رجس، فأكفئت القدور، كانوا يعني يطيبوا فيها اللحوم هذه، كانوا في القدور لأنها كانت جائزة. ثم نسخت بهذا الحديث فأخفئت القدور، يعني أرماه، وإنها لتقور باللحم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. ثم سؤر الخنزير كذلك نجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح يعني الذي يخرج أثناء الذبح أو النحر، هذا هو الدم المسفوح، يعني كي يذبح يخرج هذا الدم فهو نجس. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فاستدل العلماء على بهذه الآية على نجاسة لحم الحمار بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها، أو بقوله تعالى فإنها رجس. والخنزير يوصف بهذا بأنه رجس. وكل شيء ثبتت نجاسة لحمه يحكم بنجاسة سؤره، هذه قاعدة. كل شيء يحكم بنجاسة لحمه يحكم بنجاسة سؤره، ولا يعني هذا أنه ما يحكم بحرمة أكل لحمه، خاش كاين فرق بين اللحم المحرم واللحم النجس، كاين فرق بينهم. فلحم الهرة طاهر ولا نجس؟ طاهر، ولكن لا يؤكل. وكل لحم نجس فهو لا يجوز أكله، وليس كل لحم لا يجوز أكله نجس. باش نفهموا القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، كل لحم ثبتت نجاسته فلا يجوز أكله طبعا، لأنه لا يجوز أكل النجاسة. أما العكس، كل لحم لا يجوز أكله لا يعني أنه نجس. مثال ذلك، شكون يعطينا مثال؟ الإنسان. الإنسان هل يجوز أكل لحمه؟ يجوز أن تأكل لحم أخوك وهو ميت؟ لا. هل هو نجس؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حي وميت. والدليل كذلك، حتى ولو كان ميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون، صلى عليه داخل المسجد وقبل وجهه وهو ميت. عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبله، يعني سلم عليه وهو ميت، هل يسلم على نجاسة؟ لا. وأدخله إلى المسجد وصلى عليه، فهل يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد؟ لا. إذا دل على أن المؤمن طاهر حي أو ميت، بخلاف الكافر. الكافر كيكون حي طاهر بدنا، أما إذا مات ينجس. إذا ليس كل ما يحرم أكل لحمه بمعنى اللحم نجس، وكل ما ثبتت نجاسة لحمه فلا يجوز أكل لحمه. مثلا الهرة فلحمها طاهر، هذه كي تكون حية لحمها طاهر، لأنها كي تولي جفا تنجس، فلحمها طاهر ولكن لا يجوز أكل لحمها. نعم. لحم العود، نعم، هذا ما فيهش حرمة إلا إذا كان الإنسان يعيبه، هذا شيء آخر. لحم العود طاهر، يعني ما عندناش دليل بأنه نجس، لأن لحم الحمار فقط الأهلي الذي يعيش مع الإنسان. ثم صؤر السباع، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء فتأتيه السباع وتشرب منه والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. الشاهد من الحديث هو ماذا؟ يعني لو كان جاء السباع طاهرة، يعني لا يحتاج إلى أنه قلتين أو أكثر، مباشرة يقول لهم إن السباع طاهرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم آخر فقال: هذه السباع حتى وتكون نجسة، يعني هي نجسة، فالماء إذا كان قلتين يعني كثير فيحمل النجاسة. ما معنى يحمل النجاسة؟ معناها ما تأثرش فيه. والحديث ذكرناه أنه في الغالب، الغالب أن الماء إذا كان كثير فالنجاسة لا تغيره، هذه بمعنى لم يحمل النجاسة، يعني ما يحملهاش ما تأثرش فيه ولم ينجسه شيء. إذن دل الحديث على نجاسة السباع، سؤر السباع. إذن هذه أربعة أشياء في الأسآر النجسة، نعيدها باختصار. قلنا أولا سؤر النجسة، سؤر ماذا؟ الكلب. ثم سؤر الحمار، سؤر الخنزير، وسؤر السباع. هذه الأسآر بمعنى الفضلات تتوعوا بعد الشرب، يعني كي يشرب ولا يأكل من الحاجة فهي نجسة. وكل ما ثبتت نجاسة لحمه فصؤره نجس. كذلك من القواعد التي ذكرناها ليس كل ما لا يؤكل لحمه فصؤره نجس، لا، فالإنسان لحمه لا يؤكل ولكن صؤره طاهر. وبهذا نكون قد أكملنا باب النجاسات. وهناك مسائل كثيرة، مثلا تطهير النجاسات، فهذه لا داعي للخوض فيها، فالإنسان يعرف كيف يطهر النجاسة، يعني بالماء، بالصابون، بالحجارة، وسيأتي ذكر بعضها في أداب قضاء الحاجة، كيف يطهر البول أكرمكم الله والفضلات، ستأتي في سياق الحج. إذن لا داعي للخوض في تطهير النجاسات. وقد مر معنا بعضها، مثلا الجلود، جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر، يعني الدباغة معروفة، حتى جلد الميتة إذا أخذت الجلد ودبغته فهو طاهر، إلا جلد الخنزير يستثنى من هذا، مهما دبغ فيبقى نجس. ننتقل إلى موضوع آخر في باب الطهارة، وهو موضوع مهم، وهو آداب التخلي وقضاء الحاجة. نعم، الكثير منا لا يخفى عليه هذا، ولكن هناك مسائل قد يظن بأنها لابد من فعل كذا وهي ليست كذلك. إذن هذا الموضوع مهم، لأنه يستمر مع الإنسان في حياته يوميا. زد على ذلك قد يفعلها الإنسان عادة، يعني كان بعض الأمور الإنسان يديرها من باب العادة، يعني تربى عليها، ولكن كي يعرف الشرع ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ويقتدي به فيولي عنده أجر. يعني انظر إلى هذه النقطة المهمة، هي عادة وإنسان يديرها، حتى ممكن الكفار يديروها، ولكن إذا فعلها من باب الاقتداء ومن باب السنة وهي عادة عنده من قبل فيؤجر عليها. انظروا فائدة العلم، كثير من العادات يفعلها الإنسان لا يؤجر عليها لأنه يفعلها عادة وعرفا، ثم إذا فعلها من باب الاقتداء والسنة فيؤجر عليها. إذن معنا موضوع آداب التخلي وقضاء الحاجة. من هذه الآداب أولا أن يبتعد عن أنظار الناس ويستتر منهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. الحديث في الصحيح. والبراز بفتح الباء أصله في اللغة هو الفضاء الواسع، يعني مكان واسع، يعني الخلوات، يعني خارج الحي، فهذا هو أصله في اللغة، البراز هو الفضاء الواسع. ثم كنوا به قضاء الغائط، لأنهم كانوا قديما، يعني ما عندهمش هذه المراحيض، كان أحدهم يخرج إذا الفضاء الواسع يعني الخلوات بعيد عن الناس، يخرج إلى البراز، فصار يسمى به قضاء الحاجة. إذا أراد البراز بمعنى قضاء الحاجة، فكان صلى الله عليه وسلم يبتعد، وطبعا يقوم مقامه المراحيض الآن. ولكن لو قدر الإنسان مثلا يكون في سفر أو يكون في مكان ليس فيه مراحيض، فعليه أن يستتر، عليه أن يستتر عن أنظار الناس. والاستتار عن الناس هذا واجب سواء في قضاء الحاجة أو في غيرها، مثلا في الحمام. وهنا إشكال، الناس صار بعضهم لا يستتر في الحمام بحجة أنه يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. المئزر يستر من السرة إلى الركبة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، حديث حديث صحيح. كما أنه لا يجوز كشف الفخذ، لا يجوز النظر إلى الفخذ لأنها عورة. قال صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أما من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس وبعض فخذه مكشوف، فدخل أبو بكر وجلس، ثم دخل عمر وجلس، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فقيل له لماذا؟ فقال إن الملائكة تستحي من عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم أحيا أمتي، يعني أشدهم حياء عثمان. فقالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليكشف عن فخذه. فهنا العلماء أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة. أولا إذا رأينا أمر نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ماذا نقدم؟ نقدم النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، أمرنا أن نستتر وبين لنا بأن الفخذ عورة، إذن ما علينا إلا أن ننتهي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، هذا شيء آخر. الجواب الثاني قالوا هذا من خصائصه إلى غير ذلك من الأجوبة. فعلى المسلم أن يستتر، وإذا رأى في الحمام عدم الاستتار فعليه إما أن ينهي عن المنكر، وإما أن لا يدخل إلا في أوقات لا يكون فيها الكشف عن العورات. يعني الإنسان يخير أوقات، خير أوقات لا يكون فيها الكشف عن العورات وهو جالس ولا ينهى عن المنكر. أما المرأة فكما جاء في الحديث فعورة المرأة مع المرأة يعني باتفاق العلماء هو من السرة إلى الركبة، عورة المرأة مع المرأة. الخلاف بين بعض أهل العلم أنه من الصدر إلى الساق، فمنهم من قال حتى المرأة مع المرأة فعورتها من صدرها إلى ساقها، وهذه مسألة طويلة، ولكن اتفقوا على أن عورة المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل. هذا حديث آخر لا نخوض فيه، سيأتي إن شاء الله في دروسنا القادمة. إذن على الإنسان أن يستتر سواء في قضاء الحاجة أو في غيرها، مثلا بالسباحة يذهب إلى الشاطئ، مثلا بالكرة يلعب الكرة ويكشف عن عورته. فنؤكد بأن العورة من السرة إلى الركبة. نعم من العلماء من قسم كما قال ابن القيم، هناك عورة مغلظة وهناك عورة مخففة، ولكن ينطبق عليها أنه يجب ستره. الأدب الثاني ألا يقضي حاجته في الطريق والظلال وموارد الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا يا رسول الله وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. ما معنى الحديث؟ قال اتقوا اللعانين، يعني من اللعن، يعني لا تكن سبب في لعن الناس لك، يعني اجتنب هذين السببين حتى لا يلعنك الناس. قد تقول أنا الناس لا يروني، يعني الناس ما يشوفونيش، ولكن الناس كي يعني مثلا يجوا عاقبين راه يمشي في الطريق ويلقى نجسة، نعم مثلا في مكان تاع جلوس مثلا ظل شجرة الناس يقعدوا فيه، يجي راح يقعد حتى يلقى نجسة، واش يقول؟ يقول الله يلعن اللي دار الشيء هذا. فاللعن يصلك اللعن لأنك أنت السبب، إذا اجتنب هذين السببين حتى لا يلعنك الناس ولو غير مباشر. قالوا وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس، يعني يقضي حاجته من بول أو غائط في طريق الناس أو في ظلهم، والظل يعني مكان جلوس الناس، ويقاس عليه، يعني بالمناسبة يقاس عليه الذي يرمي الأوساخ، يعني يرمي الوسخ، يجي واحد آخر عاقب يقول شوف هذا واش يدير، ويبدأ يدعي عليه، يدعي على الإنسان هذا اللي رمى النجاسة اللي رمى الأوساخ. فالإنسان دائما يجتنب الشيء الذي يؤذي الناس سواء في النجاسات أو في غيرها، أي حاجة تؤذي الناس وما عاد يوليو يدعيو عليك ولو ما يعرفكش يعني غير مباشرة فاجتنبها، لأن اللعن يصلك. فيجي ويرمي مثلا أسبال في الطريق وما عاد يقول مثلا كاين اللي نقي، فكاين واحد آخر الناس يدعيو عليك ويلعنونك، فاجتنب هذا الأمر، يعني حتى الأسبال هذه لها حكم الذي يتخلى في طريق الناس، لأن العلة هي أذية الناس، أي حاجة فيها أذية للناس وتؤدي إلى اللعن فاجتنبها. وللحديث بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.